وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الزبد كتاب الزكاة وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملك تمم في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصاب واستيام وذهب وفضة غير حلي جاز ولو أجر للمستعمل وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كملا وجنس قوت باختيار الطبع من عنب ورطب وزرع وشرطه النصاب إذ يشتد حق وزهو في الثمار يبدو في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضام ثم له عام وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كملا وجنس قوت باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان تم له عام وعنز عامان في الخمس والعشرين بنت للمخاض وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون سنتين استكملت ست وأربعين حقة ثبتت. طبعا على خلاف في بعض النسخ أحيانا تكون بالرفع وأحيانا تكون بالنصب. وجذعة للفرد مع ستين ست وسبعين بنت لبون كذلك في هذه البيت في بعض الروايات ست وسبعون في الفرد والتسعين ضعف الحقة والفرد مع عشرين بعد اثمائة ثلاثة البنات من لبون بنت اللبون كل أربعين وحقة لكل خمسين احسبي وعفو عن الأوقات بين النصب نصاب أبقار ثلاثون وفي كل ثلاثين تبيع يقتفي مسنة في كل أربعين أي ذات اثنتين من السنين والأربعون هي نصاب الغنم شاة بها كشاة إبل النعم وضعف ستين إلى واحدة شاتان والإحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه تم شاة لكل مئة قل حتما مال الخليطين كمال المفرد إن مشرع ومسرح يتحد والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليال وفي مراح ليلها والمشرب عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئة تالرها من فضة وجب في دين ربع العشر لو من معدني وما يزيد بالحساب البين وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع ألف رطل وزائد جفا ومن غير نقي والعشر إذ بلا مؤونة سقي ونصفه مع مؤون ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع وعرض متجر آخر حوله قومه مع ربح بنقد أصله إلى آخر كتاب الزكاة. فالزكاة لغة الزيادة والتطهير واصطلاحا أخذ مال مخصوص من ثمانية وترد إلى ثمانية كما سيأتي معنا. وإنما قال إنما الفرض على من أسلم بمعنى أن الكافر لا يجب عليه، وقد قلنا مرارا أن الكافر عند الفقهاء ليس مكلف وعند الأصوليين مكلف فيه ويعاقب على تركه أيضا للفروع. حر معين العبد عند الشافعية لا يملك مطلقا، معين أيضا المال يكون معين وملك ثم ما يملك هذا المشترى ملكا تاما. أما إذا كان ملكا غير تام كان اشترى شيء ولم يقبضه فإنه لا يتأودى، كان مغصوبا مثلا أو مسروق أو مجحود، فإنه لا يجب عليه الزكاة كما سيأتي إلا في إذا استعاده. ثم قال في إبل وبقر وأغنام، هذه زكاة الحيوان وليس في كل الحيوانات زكاة، وإنما في النعم فقط، في النعم فقط اللي هي البقر والغنم والإبل، وهي تسمى الماشية، وقد قلنا أنها سميت ماشية لأنها تأكل وهي تمشي. ثم بدأ بالبقر أو بالإبل، في إبل وبقر وأغنام بشرط حول ونصياب واستيام. يشترط في زكاة الحيوان، يشترط في زكاة الحيوان أن يكون، أن يجري عليه الحول وأن يكون مستام، ويقصد استيامها. أما إذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة. والنصاب سيأتي معنا، الحول معروف والنصاب سيأتي يختلف باختلاف المال الزكوي. وذهب وفضة غير حلي، الذهب والفضة يجب فيه الزكاة إذا كان غير حلي، أما الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة فهذا المعتمد في المذهب أنه لا يجب فيه الزكاة. قول وذهب وفضة غير حلي جاز، يعني غير محرم، إذا كان غير محرم يجوز، ويباح استعماله بأن يؤجره لأصحابه أو لمن هو جائز لبسه كالنساء في العرس وغيره، أو أخذ للاستعمال. وعرض ومتجر وربح حصل، وعرض يعني مال التجارة، ومتجر وربح حصل أيضا بشرط حول ونصاب كملا، فهذا سيأتي أيضا أنه زكاة التجارة بشروطها كما سيأتي إن شاء الله، أنه الحول والنصاب، والنصاب بآخر الحول كما سيأتي. وجنس قوت باختيار طبيعي، يقول زكاة الحبوب أو زكاة الطعام أو زكاة المعشرات، فهذه يجب فيها الزكاة الذي فيها ما يؤكل اختيارا، اختيارا في وقت الطبع لا اضطرارا. أما في وقت الاضطرار فإنه قد يأكل الإنسان أوراق الشجر، فهذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في القوت المدخر الذي يأكله في وقت الاختيار وصاحب الطبع السليم. من عناب ورطب، يعني هذه الثمار وزرع، الزرع هو المعروف الذي قلنا عليه الحبوب، وإنما ذكر أيضا الثمار وهو العنب والرطب، ففيه الزكاة وليس في غيرهما زكاة. وشرطه يعني شرط وجوب الزكاة في الثمار والزروع النصاب، والنصاب كما سيأتي معنا أيضا أنه 5 أوسق 1200 مد تقريبا، إذ يشتد يعني بعد اشتداده، أما قبل الاشتداد فإنه لا يجب عليه، فإنه إذا اشتد جميعه أو بعضه فهنا تتعلق الزكاة به، وإذا اشتد الحب أما قبل اشتداده فإنه لا يجب. وزهو في الثمار يبدو، فإذا ظهر الزهو أي يبدو صلاحه ففيه هنا يجب بعد ذلك. في إبل أدنى نصاب الأسي، يبدأ الآن يتكلم على بداية النصاب، فيتكلم على النصاب أولا الحيوان، فبدأ بالإبل، فأدنى نصاب الأسي أو الأساس أو المقدار أو أقل شيء من نصاب الإبل 5 لها شاة، فيقول إذا بلغت النصاب، إذا بلغت الإبل 5 فإن فيها شاة، والشاة المجزية سيأتي معنا ونتكلم عنها إن شاء الله. فإذا كانت جذعة، فالجذعة عند الفقهاء يقولون أنها، الجذعة عند الفقهاء يقولون ما لها سنة وقيل 6 أشهر، لكن العرب والعرب أيضا يقولون أنها تجذع في 6 الأشهر، وهذا هو أيضا الصحيح. في إبل أدنى نصاب الأسي 5 لها شاة، وكل 5 منها لـ40 مع الـ20 ضان. يقول أنه كل ما زادت خمس من الإبل فإنه فيها شاة، فالخمس فيها شاة، والعشر فيها شاتان، والـ15 فيها 3 شياه، والـ20 فيها 4 شياه، وهنا ينتهي النصاب المزكى من غير الجنس. ثم يدخل بعد ذلك النصاب المزكى من جنسه، فإذا بلغ 25 ففيها بنت مخاض، منها لـ40 مع الـ20 ضان تم له عام. يقول الضان له عام وقيل 6 أشهر، وقلنا الأعراب يقول أنه يجزع بـ6 أشهر هو الصواب، وعنز لها عامان وقيل أيضا عام. وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، هنا يبدأ الآن الزكاة من جنس الإبل، فيقول إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وسميت بنت مخاض لأن أمها في حالة مخاض بأختها، وهي لها سنة وطعنت في الثانية، وفي 36 يكون هنا افترض أن يأتي ببنت لبون، وسميت بنت لبون لأن أمها بحالة لبن بأختها أو لأختها، أو هي ما استكملت سنة أو سنتان وطعنت في الثالثة. فإذا بلغت 46 فإن فيها حقة. إذا بلغ الإبل 46 ففيها حقة، والحقة هي ما لها 3 سنوات تطعنت في الرابعة، وهي التي استحق أن يطرقها الفحل أو استحق أن يحمل عليها. وجذعة لفرد من مع 60 ل76 ابنة لبون. فيقول إذا كانت إذا بلغ 61 ففيها جذعة، وهي النصاب الثالث تقريبا، الأول بنت بخاض والثاني بنت لبون والثالث الحقة، هي الثالث الآن فيها حقة والرابع فيها الجذعة، والجذعة هي التي جذعت مقدم أسنانها. ومقدم الأسنان، هل الأسنان الذي فوق أم الذي تحت؟ هذا سؤال نضعه للطلاب، هل أسنان الجمل العليا أم السفلى؟ أصحاب الجمال هم الذين سيجيبون السفلى، لأنه ليس لها أسنان في العليا، ليس لها أسنان في العليا، الجمال ليس لها أسنان في الجهة العليا، وإنما أسنانها في الجهة السفلى. من كان جمالا أو رعى جمال فإنه سيجيب، أما الذي لم يرعى الجمال فإنه لن يجيب. أيوة. ثم بعد ذلك إذا بلغت 76 فبنت لبون، يعود الآن إلى من حيث ابتدأ ببنت لبون، الآن بنت لبون وهو ما لها سنتان وطعنت في الثالثة. وفي الفرد 90 و91 ضعف الحقة، يعني حقتين، والفرد مع 20 بعد 100. هذا يبين أن الأسنان الزكاة أو أن النصاب لا دخل للعقل. لا إله إلا الله. أيوة. قال في الفرد 90 ضعف حقتي، يعني إذا بلغت في الفرد 90 يعني 91 ضعف حقة، يعني يجب حقتان. والفرد مع 20 أي في الفرد والعشرين يعني في 21 بعد 100 يجب 3 بنات من اللبون. وقوله بنت اللبون كل 40، هنا يتغير النصاب فيكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، حقة لكل 50 احسبي، واعفو عن الأوقاص بين النصب. هذه الأشياء الآن الأوقاص اللي هو من 5 إلى 9 ليس فيها زكاة، و أيوة من 5 إلى 9 هذا وقص، ومن 10 إلى 14 أيضا هذا وقص، ومن 15 إلى 19 أيضا وقص، ومن 20 إلى 24 فهذا يعتبر أيضا وقص. والوقص يعني يعفى عنه، فيعفى عن الأوقاص فلا تعلق بها الزكاة. أيوة. نصاب أبقار 30 وفي كل 30 تبيع يقتفي. فبدأ الآن يتكلم عن نصاب الأبقار، فيقول أن أدنى النصاب هو 30، فإذا بلغنا 30 فإن فيها الزكاة، ويكون تبيع، وسمي تبيع لأنه يتبع أمه، وقيل أنه قرنه تبع أيضا أذنه، وهو ما له سنة وطعن في الثانية. أيوة. ولذلك عبر به يقتفي، يعني يتبع أمه. مسنة في كل 40، والمسنة سميت بذلك لأن تكاملت أسنانها، وهي ما لها سنة أيضا وطعنت في الثالثة. في كل 40 يعتبر مسنة. والأربعون هي نصاب الغنم، شاة بها كشاة إبل النعم. يقول إذا بلغت أول نصاب الغنم 40، فإذا بلغنا 40 فيكون فيها شاة كشاة إبل النعم، يعني ما لها سنة وقيل 6 أشهر، وقد قلنا أن العرب يقولون أول الأعراب أن الضأن يجدع وعمره 6 أشهر أيضا. وضعف 60 إلى 1 شاتان، ضعف 60 وهو 120 طبعا إلى 1، يعني مضافة مجموعة إلى الواحدة. فهذا الآن من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة فقط. أما إذا زادت واحدة بعد ذلك 121 ففيها شاتان، وضعف 60 إلى 1 شاتان، والإحدى وضعف 100 3 من الشياة تم أيضا شاة لكل 100 قل حطمة، يعني في كل 100 فيها شاة بعد ذلك. ومال الخليطين إذا خلط زيد وعمر ما لهما فإنه يزكيان زكاة الفرد الواحد، لكن بشروط كما سيأتي. وهذا الخلط إما أن يفيد تثقيلا من الجهتين، وإما أن يفيد تخفيفا من الجهتين، وإما أن يفيد تثقيل من جهة وتخفيف من جهة. فقد يفيد تثقيلا من الجهتين، كأن يكون زيد عنده 20 من الغنم وبكر عنده 20، فإذا خلط ففيها زكاة، وقبل الخلط ليس فيها زكاة. وقد يكون على زيد زكاة وليس على عمرو، كان يكون لزيد 40 وعمر له 20 مثلا أو 20، فليس على عمر ولا إنما على زيد، لكن إذا خلط ففي عليه ما شاء بالتقسيط. وقد يفيد التخفيف أيضا من الجانبين، كان يكون لزيد 40 ولعمر أيضا 40، فيجب عليه على كل واحد منهما شاء، لكن إذا جمع وجب عليه ما شاء واحدة مقسطة بينهما أيضا، فهنا أفاد تخفيفا من الجهتين. لكن قلنا بشرط أن يكون المسرح واحد والمراح واحد والحلب مكان الحلب واحد والحالب واحد، يعني خلاصة الأمر لا تتميز مال زيد من مال عمر، فإذا تميز فإنه لا خلطة قالوا، لكن قد يكون لزيد ضان ولعمر معز، فهذا لا يشترط فيه اتحاد الفحل. مال الخليطين كمال المفردي إن مشرع، المشرع هو الموضع الذي تجتمع فيه الماشية إذا أريد السقي، وهو قريب الظهر أو عند الفجر بعد الذهاب من البيت إلى المشرع المكان السقي، وكذلك بعد الظهر فإنه بعد أن ترعى في المكان المحدد يعود بها الراعي إلى المشرع لتشرب، ثم يريح فيها كم ساعة إلى قريب العصر، ثم يذهب ينطلق بها بعد ذلك للجبل إلى قريب المغرب، ثم بعد ذلك في الساعة 5 أو 6 يعود بها إلى البيوت، فتبدأ بالرجوع إلى المشرع وهو المكان الذي يسقى فيها، فتسقى صباحا وظهرا وعشاء ويسمى المشرع. وأما المسرح وهو الموضع الذي تسرح إليه تجتمع وتساق إلى المرعى، فالصباح حين يخرج زيد وعمر وبكر وكل هؤلاء يخرجوا أغنامهم يخرجونها إلى مكان واحد يسمى المسرح، وهو مكان الانطلاق إلى الجبال. والمراح هو المكان الذي إذا عادت إليه للانطلاق إلى المأوى فيشترط قلع الاتحاد. والفحل أيضا التيس الذكر يشترط أيضا أن يكون واحد، لا يميز زيد من عمر إلا إذا كان تختلف الأغنام، يعني الضأن والماعز، فالضأن هو الشعر والماعز، الضأن هو الصوف والماعز هو الشعر، وابن الضأن يسمى حمل، وابن الماعز يسمى تيس أو جدي، وكذلك الراعي وأرض الحلب يشترط اتحادهما أيضا. وفي المراح قلنا هذا المكان الانطلاق إلى البيت بعد ذلك، والمشرب قد بينا وهو أيضا قريب من المشرع. 20 مثقالا نصاب للذهب، يقول أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وقد بينا أن المثقال قرابة 4 غرامات من الذهب، فأربع غرامات في 20 يعني يقرب من 80 غرام من الذهب. فإذا كان سعر الذهب اليوم 100 ريال سعودي مثلا، فيكون 80 قرابة 8000 ريال سعودي مثلا، فهو مقدر بالذهب وليس بالريالات المعروفة اليوم، لأن الريال تذهب تصعد وتنزل، لكن الذهب ثابت وكذا الفضة. ف 20 مثقال يعني قرابة 80 غرام، على خلاف بين الفقهاء من 80 إلى 85، فبعضهم يجعله 81 وبعضهم يجعله 84 وبعضهم يجعله 85، ورأيت في بعض كتب أهل الشام يجعلونه قرابة 100 100 غرام تقريبا، لكن جمهور الفقهاء يجعلونه 80 غراما، وهو أيضا الأرفق والأحوط للفقراء. 100 درهم من الفضة قرابة 500 وتسعين غرام تقريبا من الفضة. لكن إذا عنده مثلا الآن النقود إذا أجريناها مجرى الذهب والفضة فإنه يقوم بالفضة لمصلحة الفقراء، لأنه طبعا إذا عنده أكثر من النصاب قوم بالذهب أو بالفضة، هذا لا 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 يختلف المخرج لأنه سيخرج ربع العشر، لكننا نقول نقوم بالفضة لاحتمال أن يكون عنده مال قليل فلا يخرج الناس الزكاة، فالأفضل للفقراء أن تقوم بالفضة والأفضل للأغنياء أن تقوم بالذهب. 100 درهم من فضة قلنا 100 درهم قرابة 590 غرام من الفضة في ذين ربع العشر لو من معدن. يقول أن هذا الذي فيه الآن الربع العشر يجب، ولو من معدن يجب إذا بلغ نصابا من النقدين ربع العشر، ولو كان هذا الذهب والفضة مستخرج من المعدن وهو ما خلقه الله سبحانه وتعالى في مواد. والمعدن يختلف عن الذهب أنه لا يشترط فيه الحول ويشترط النصاب على المذهب فيهما أيضا، ويزيد بالحساب البيني أنه كلما زاد كلما زاد أيضا كلما زاد المبلغ ليس فيه وقص كما بين الأغنام والأبقار وما بين الفريضتين. أما في الذهب والفضة والزروع فإن هذا ليس فيه وقص، وإنما لو زاد ريال واحد أو غرام فإن فيه أيضا زكاة. وقلنا المعدن هو الذي يخرج من أصل من مواتم الجبال وغيره من أصل الخلقة، ففيه ربع العشر. وفي ركاز جاهلي، الركاز الجاهلي هو المدفون دفن جاهلي يكتب عليه تبع أو حمير أو فرعون أو هامان أو غيره، وليس فيه ما يدل على أنه إسلامي أو أنه ما خرج بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى جاهلي وما بعده يسمى إسلامي، فهذا فيه إذا كان إسلامي فيكون لقطة لصاحبه، وإن كان جاهلي فإنه يكون له وفيه الخمس. وفيه الخمس والجديد أنه يشترط فيه النصاب، والقديم أنه لا يشترط النصاب، وهي من المسائل المعتمدة أيضا من القديم على الجديد. وفي ركاز جاهلي منهما الخمس يعني من الذهب والفضة الخمس حالا أي ولا يشترط فيه الحول كالزكاة قسما يعني يصرف مصرف الزكاة، وهذا أيضا فيه ما فيه لأنه قد يقال أنه يصرف لمصرف الخمس. بالتمر والزرع والنصاب الرملي، يقول إذا في الثمار والزروع وفيها النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق هو حمل بعير وهو تقريبا 300 من الصاع، ولأنه الوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد، فإذا كان عنده 5 أوسق أو 300 صاع أو 1200 مد، والمد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بكاسة الأناناس، الكاس الأناناس هذه الحديد الآن اللي فيها أناناس هي تقريبا مد، أو الجلوكوز هذا الذي يخرج بالشهور الأولى للطفل الرضيع اللي فيه الحليب البودرة، هذا قال الفقهاء هو يعني مد تماما. في التمر والزرع النصاب الرملي قل 5.25 رطل، هذه بناء على الخلاف بين الرافعي والنووي كم وزن الدرهم وكم وزن، فهو عند بناء على قول الرافعي إن الرطل بغداد تقريبا 130 درهم، وأما الإمام النووي فإنه يرى إن الرطل بغداد 128 درهم و4 أسباع الدرهم كما ذكر ذلك في كتبه وغيره. نعم، وزائد جف من غير نقي. يقول الآن نحسبه طبعا متى ما كان جاف، نحسب هذا نحسبها أو نبدأ نحسب هذا النصاب إذا كان جافا، لأنه إذا جف نقص فلا نحسبه قبل جفافه، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا قد يكون فيه تبنه فلا بد أن ينقى من تبنه، أما إذا لم ينقى فإننا نقول 10 أوسق، إذا كان لم ينقى فإن فيه 10 أوسق، لأنه 5 أوسق للحبوب و5 أوسق للتبن الذي عليه، فلذلك قال نقي يعني صافي، فيعتبر في الحب كونه مصفى من تبنه وقشره الذي هي من مصلحته. قال العشر يعني هي إما أن يعطى يخرج منها العشر أو نصف العشر، فإن كان لم يتعب في سقيه وإنما سقاه الله سبحانه وتعالى من السماء فهذا فيه العشر، وإذا كان تعب واشترى الماطور واشترى الأجهزة واشترى هذه وأوصل الماء إليه فإنه يكون فيه نصف العشر مع مؤنة للزرع يعني تعب، أو بهما يعني يوزع إذا كان ثلثا بثلث فإنه يوزع بحسب النفع، فيقسط الواجب يقول يعني باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه، ولا يعتبر قل عدد السقيات لأن رب سقة أنفع من سقية، فما في الصيف يختلف عن ما في الشتاء. وعرض متجر أخير حوله يقول أن عروض التجارة تقوم في آخر الحول، وهذا هو المعتمد في المذهب، وهناك قولان ثانيان أيضا غيرها، فالقول الأول هو المعتمد أننا نقوم العروض التجارة في آخر الحول، فلو أن زيدا اشترى قلما أو كتابا ونوى فيه العرض التجارة ففي هذه الحالة نبدأ الآن، لأنه من شروط المال التجارة أن ينوي التجارة وأن يقلبه أو أن يأخذه بمعاوضة، لا يكفي في الهبة والاحتطاب وغيره، وإنما لابد من معاوضة، فإذا لم يعاوض فلا يعتبر عند الفقهاء مال تجارة. إذن شرطان اثنان النية والتقليب أو المعاوضة للمال الزكوي، هذا شيء. الشيء الثاني متى نقوم؟ هل لابد أن يدخل أول السنة تاريخ 1/1/1431 هو دخل في التجارة، هل لابد أن يكون عنده نصاب؟ القول الأول يقول لا يشترط أن يكون عنده نصاب، بل يشترط أن يكون أن ينوي التجارة وأن يعاوض بهذه القطعة، ونحسب له من تاريخ 1/1/1431، ثم في 1/1/1432 نقول له هات أو اعطنا الأموال التي عندك والعرض التجارة فنقومه بقيمته السوقية، وليس كما يقول الفقهاء بمشتريته، لا خطأ، وإنما بقيمته السوقية الآن لأن تختلف الأيش الأثمان، ونقومه، فإذا بلغ نصاب أخذنا منه وإلا فلا نأخذ منه. القول الثاني أنه لا بد أن يدخل تاريخ 1/1/1430 بمال فيه نصاب، والنصاب كما قلنا هو نصاب الذهب والفضة قرابة 8 أو 10 ألف ريال سعودي، 80 غرام من الذهب، ما يعادل 80 غرام من الذهب دخل، لا بد أن يكون عنده النصاب وآخر الحول. أما في نصف الحول فلا يشترط، فإذا مثلا خسر أو ذهب أو كذا فلا نلتفت إليه، إنما نلتفت في أول الشهر أو أول السنة وآخرها فقط. فإذا دخل في أول السنة بنصاب وكان في آخرها أيضا عنده نصاب فإننا نأخذ منه زكاة وإلا فلا. القول الثالث أنه لا بد من أول السنة ووسط السنة وآخر السنة، يعني بكل السنة، فإذا نقص ولو يوم واحد قبل الحول بيوم أو بيومين نقص عن النصاب فإنه يستأنف من جديد، وهذا أرفق بالتجار والأول أرفق بالفقراء. عرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله. يقول أيضا حتى الربح ولو كان قبل انتهاء السنة بيوم أو يومين ثم ربح 1 مليون أو 2 مليون فإن هذا المليون أو الربح نضيفه إلى الأصل ثم نخرج الزكاة كاملة من الأصل من الربح ومن الأصل. إن غربت شمس تمام الشهر يجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خيل الرسل 5 أرطال وثلث رطل. أيوة رطل هو الآن يتكلم على زكاة الفطرة وتجب بدخول الفطر. يا الآن إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان وهو حي فإنه يجب عليه زكاة الفطر، فمن مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه، ومن ولد بعد غروب الشمس لا يجب عليه، يشترط أن يأتي ويجمع بين رمضان وبين الفطر ولو بلحظات، فلو ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بلحظات فإنه يجب عليه زكاة الفطر، أما إذا ولد بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه شيء، هذه زكاة الفطر. إن غربت شمس تمام الشهر شهر رمضان يجب إلى غروب يوم الفطر، يعني استمر وقتها أداء إلى أن يغرب آخر إلى أن تغرب الشمس في آخر اليوم، فيحرم تأخرها بعد ذلك بلا عذر. أما إذا كان هناك عذر فإنه يجوز التأخير. وقالوا بعد ذلك يجب عليه القضاء على الفور. أداء مثل صاع خير الرسل، صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا 4 أمداد، 5 أرطال وثلث رطل، يتكلمون بالمقياس التي ذكره الفقهاء بناء على الدرهم كم وزنه عند الرافعي والنووي. رطل العراقي وهو بالأحفان قريب 4 يدي إنساني، يعني 4 حفنات أو 4 أمداد. ولذلك الصاع هو عبارة عن 4 أمداد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا يوجد مد في المدينة المنورة لا يزال تداوله الناس، وعندي بذلك سند إن شاء الله نعطيكم هذا السند إذا جاء في وقته إن شاء الله. وجنسه القوت من المعشر، جنس الزكاة المعشر، يعني الأشياء التي يخرج منها العشر، وهي البر والشعير والأقط واللبن، كل هذه الأشياء التي فيها العشر فيخرج منه مستحق. فإذا كان القوت الغالب البر فإنه يخرج البر، وإن كان القوت الغالب الشعير فإنه يخرج الشعير، وإن كان القوت الغالب بحسب القوت الغالب لهذا البلد المطهر وليس المطهر وإنما المطهر، فإنه يخرج عن هذا الشخص الذي سيطهر عنه المزكى عنه فيخرجها للفقراء. نعم. قال والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته، يقول أنها تجب على المسلم ولا تجب على الكافر الحر، لأن العبد أصلا لا يجب عليه وإنما يجب على سيده. وفطرة الذي عليه مؤنته يعني من تنفق عليه يجب عليك أن تخرج أيضا زكاة بدنه، فإذا كنت أيضا يجب عليك أن تنفق على زوجتك مثلا فكذلك تخرج عنها زكاة الفطر. أيوة. وإذا كان ابنك الصغير يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان فقيرا بالشروط التي ستأتي معنا، متى يجب أن ينفق الأب على ابنه والابن ينفق على أبيه، ب3 شروط للابن وشرطان للأبي كما سيأتي معنا إن شاء الله، وتسمى نفقة العمودين الأصل والفرع. والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته، وإن كان يجب عليك أن تنفق على أبيك وزوجة أبيك أيضا، لكن هناك وجه أن زوجة الأب لا يجب أن نعم. واستثني من يكفر، الكافر لا يجب أن لا يزكى عنه لأنه كافر، وإنما هي تؤخذ من المسلمين للمسلمين. واستثني من يكفر مهما يفضل، يشترط أيضا أن يكون فاضل عن يجب أن يشترط أن يكون فاضل عن القوت، يشترط أن يكون فاضل عن القوت، يشترط أن يكون فاضل عن القوت. الأخوة الذين يتصلون للأخ أحمد موسى يقول أنه لا يتصلون لأنهم يشوشون عليه ويغلقون بعض المتصلين، فإن هذا الشخص الذي يتصل أو يكتب يسبب خلل ويسبب أيضا مشاكل، فنرجو الاقتصار على الاستماع، حتى إذا حدث عنده خلل أو في الصوت فإنه حتما سيعود بمشيئة الله تعالى. أيوة. عن قوته، أيوة عن قوته وخادم ومنزلي، يقول أنه إذا يعني يشترط أن يعني يجب على هذا الشخص أن يخرج إذا كان عنده الغني في زكاة الفطر من وجد عنده قوت يومه وليلته، الغني في باب الزكاة من عنده أكثر من قوت 50 أو 62 عاما، من عنده أكثر من 62 عام في بيته فهذا غني، يحرم عليك أن تعطيه من الزكاة. أما إذا كان عنده قوت 30 سنة أو 40 سنة فهذا من الفقراء أو المساكين. أيوة. أما في باب زكاة الفطر فإن الفقير الغني هو من وجد عنده قوت يومه وليلته. نعم. ودينه وقوت من مؤنته، أيضا من ينفق عليهم يحمل يوم عيده وليلته، ذلك اليوم إذا فاضل عنده فإنه يكون غنيا يجب عليه أن يخرج، فإذا أيسر ببعض الصيعان فإنه يخرج بما استيسر، فيبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بابنه الصغير ثم بأبيه قبل أمه. الأب الأم تقدم بالنفقة على الأب، لكن هنا ليس للاحتياج وإنما للشرف، فيقدم الأب ثم الأم ثم الابن الكبير وغيره. فقال باب قسم الصدقات: أصرافه إن وجدت ثمانية، أيوة من يفقد يردد سهمه للباقية. الآن منهم إلى أين تصرف الزكاة؟ تصرف للثمانية الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى بأداة الحصر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقير عند الشافعي من يحتاج إلى مبلغ معين فلا يجد إلا أقل من النصف، كان يحتاج إلى 10 ريال مثلا في اليوم فلا يجد إلا 2 أو 3 أو 4، فهذا يعتبر فقير عند الشافعي. والمسكين من يحتاج إلى 10 فلا يجد إلا 7 أو 8 أو أقل من حاجته. أما لذلك ذكر في القرآن أهم إذا 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 ذكر الفقير أو المسكين مفردا فيشمل الفقير يشمل المسكين والمسكين يشمل الفقير، وهو مبعنا كالإيمان والإسلام. أما إذا اجتمع فلكل. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد. قال: وعامل كحاشر الأنعام مؤلف يضعه في الإسلام رقابهم مكاتب والغارم من هذا. الآن يتكلم على الأصناف الثمانية. العامل هو الذي يرسله، يقول العامل لا يعطيه إلا ولي الأمر. انتبهوا إلى هذه القضية وانتبهوا إلى هذه القصة وانتبهوا إلى هذا الأمر، هذا يخلط فيه كثير من الناس. بعض الجمعيات تأخذ الزكوات من التجار ثم بعد ذلك تعطيها لمدير شؤون الموظفين ومسؤول الحسابات والعامل وال 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 والحارس وكذا. لا يجوز لا يجوز لا يجوز. الزكاة إما أن توزعها بنفسك فليس هناك عامل، وإما أن تعطيها ولي الأمر. ولي الأمر هنا يرسل من ليس موظف في الدولة، يرسل شخص متطوع يحشر الأنعام ويأتي بإبل الزكاة والصدقة والكذا، فهذا يسمى العامل. قد يكون واحد وقد يكون 10، فرب ولي الأمر فقط هو الذي يعطي يعطي العاملين عليها. أما أنت فلا تعطي العامل، أنت لست عامل عليها، أنت الآن نفقت عن نفسك. وإذا أعطيت زيد أو بكر أو عمر أو الجمعية الفلانية فإنه يكون وكيلا لك، فكأنك أنت الذي توزع، فلا يأخذ منها لمدير شؤون الموظفين. وعامل كحاشر الأنعام، هذا الذي يحشر، مؤلف يضعه في الإسلام. المؤلف هو من أسلم وكان حديث عهد بإسلام وتخاف عليه أنه إذا ترك فقيرا قد يرتد عن الإسلام، فهذا تعطيه أيضا حتى يشتد عوده ويشتد أيضا إسلامه. أو أنك ترجو منه الإسلام، وإن كان الفقهاء يقولون هو من أسلم وكان ضعيف الإسلام، لكن بعض الفقهاء يذكرون أنه إذا أعطيت شخص ويرى أن الإسلام وأن المسلمين متكاتفين وأنه كذا فقد يدخل في الإسلام، فإن بعضهم يؤتى من عقله وبعضهم يؤتى من كرشه، فأعطيه لعله يدخل أيضا إلى الإسلام. ويذكرون أيضا أن المؤلف قلوبهم أيضا من تعطيه لتأمن شره. إذا كان مثلا عندك جيش من المسلمين سترسله إلى بلدة ما مثلا، وفي الطريق تخاف من جيش للكفار قد يثبون عليك أو قد يغدرون، فإنك تعطيهم أيضا لتأمن شرهم. فإذا يعطى إما إذا أسلم وكان ضعيف الإسلام فيتقوى، أو أنك ترجو إسلامه، أو أنك تخاف من شره، فهذا هو المؤلف قلوبهم الذي تتألف، إما أن تؤلفه أو تتألفه. رقابهم، رقابهم يعني أصحاب الرقاب، هو المكاتب وليس أي عبد، وإنما هو الذي كاتب سيده وبقي معه مبلغ من المال ليسد الأقساط والنجوم الذي عليه فيخرج من الرق. مكاتب. والغارم أيضا، الغارم هو الذي إذا استدان لمباح، والغارم من للمباح الدان، يعني استدان يعني تسلف يعني اقترض، مال لمباح، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن هذا لا يكون إلا في من تحمل حميل، في الذي يصلح بين الناس، يستدين ليصلح بين الناس، فهذا الذي يعطى. والصواب والله أعلم أن الغارم يعني يشمل كل من غارم، في الرجل الذي تزوج غارم، الرجل الذي يبني بيت غارم، الرجل الذي ضاع منه النقود غارم، الرجل الذي استأجر غانم غارم، الغارم هذا كل من فقد مال واحتاج أن يعوضه يعتبر غارم، والألف واللام يشمل كل غارم. وهو عادم أيضا، يقول أنه عاجز أيضا عن الوفاء بدينه بما يزيد على كفايته. وفي سبيل الله غاز احتسب، هذا المجاهد في سبيل الله فإنه يخرج أيضا ويعطى له سهم من الأسهم الثمانية، وهو في سبيل الله إذا أطلق. فالمقصود فيه الذي تطوع وخرج للجهاد وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى بأن لم يعقد من غزوه شيئا لا من الفي وغيره، ففي سبيل الله هم الغزاة، فيعطى كل واحد منهم ولو مع أن كان غنيا يعطى كفايته ذهابا وإيابا، ويعطى أيضا ما يحمله إلى الجهاد. وابن السبيل أيضا المسافر، هو الذي انقطع به السبل، كان جاء إلى المدينة هنا أو إلى مكة ولا يستطيع العودة إلى بلده، فإنه يعطى قيمة التذكرة لتوصله 1000 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار، 2000 يورو، يعطى لأن يصل إلى بلده. حتى قالوا المسافر أيضا إذا أنشأ سفرا إما لطلب علم أو لغيره فإنه يعتبر من ابن السبيل. ضف افتقار يعني صاحب فقر، اغترب يعني بعيدا عن أهله. 3 أقل كل صنف، يعني يعطي من هؤلاء، لابد أن يعمهم، لابد أن يعمهم، ولذلك قلنا أنه تبرأ ذمته إذا أعطاها لولي الأمر، أما إذا وزعها بنفسه فإن في الحي الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل والمجاهد وغيره، فلابد أن يعمهم. وأقل شيء أن يعطي من الفقراء 3، ويعطي من المساكين 3، ويعطي من المكاتبين 3، لكن المكاتب الآن ما في، والغارم يعطي أقل شيء 3، وهكذا ليشمل الجميع. 3 أقل كل صنف، والثلاثة عند الفقهاء هي أقل الكثير وأكثر القليل في غير عامل، لأن العامل قد يكون 1 وقد يكون 10، وهذه كما قلنا لولي الأمر، واليوم ولي الأمر يعطي العامل وظيفة ويعطيه راتب من بيت المال فلا يأخذ شيئا، بل في بعض الدول الذين يأتون بهذه الزكوات أو هذه الأموال هم الأغنياء، فيأخذون من صاحب المال ويأخذون من ويلعبون أيضا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن على ولاة الأمر أن يراقبون هؤلاء، فإنه يضعون أناس لابد أن يكونوا أمناء، فإذا أسند هذا إلى الفاسق أو إلى المجرم فإنه يلعب بأموال الدولة وفي الزكاة. ولذلك تجد الآن الفقراء موجودون في كل مكان، لو أن أموال الزكاة وزعت على الفقراء ما بقي اليوم فقير على وجه الأرض، لو أن أغنياء فقط أصحاب القصور والفنادق في مكة فقط والمدينة وزعت هذه على فقراء العالم لما بقي فقير على وجه الأرض. 3 أقل كل صنف في غير عامل، وليس يكفي دفع لكافر، لا يجوز أن يعطي الكافر إلا إذا كما قلنا من المؤلفة قلوبهم التي ذكرناهم، ولا ممسوس رق، الرقيق عندهم لا يعطى إلا إذا كان مكاتب ليخلص رقبته، ولا نصيبين بوصفي مستحق، كان يكون مثلا فقير ومسكين فلا يعطيه من هذه الناحية بل يعطيه سهم واحد فقط. ولا بني هاشم والمطلب، لا إله إلا الله، يقول بني هاشم والمطلب لا يعطون من الزكاة لأنها أوساخ الناس ولأنها كذا ولأنها كذا، بني هاشم يعطون من الخمس، لكن الفقهاء يقولون أن بني هاشم منعوا من الخمس ولم يعطوا من الخمس منذ أكثر من 1000 عام لا يعطون من الخمس، ففي هذه الحالة الفتوى في مذهب الشافعي وغيره أنهم يعطون من الزكاة حتى يعطوا من الخمس، وإلا أين يذهبون؟ لا بني هاشم والمطلب، وإن كان بعض الفقهاء يقول أنه يأكل من الميتة ولا يأخذ من الزكاة، وهذا خطأ، فليعطى من الزكاة والله أعلم، والفتوى قائمة. في المذهب أنه يعطوا من الزكاة ما لم يعطوا من الخمس، فإذا أعطوا من الخمس فإنه يحرم عليهم الزكاة. ولا الغني بمال أو تكسبي، الغني الذي يجد كفايته كفاية مؤونته العمر الغالب، يعني من عنده قوت 60 عاما فهذا هو الغني، 62 عام هذا الغني عند الإمام النووي، وقوت عام عند الإمام الرافعي، لكن الإمام النووي يرجح أنه قوت العمر الغالب وهو 62 عام. ومن بإنفاق من الزواج أو من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن، يقول ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن. هذا الآن زوجتك إذا كانت فقيرة فإنك لا تعطيها كونها فقيرة، لأنه يجب عليك أصلا أن تنفق عليها، لأنه حتما يعني يجب عليك أن تنفق عليها حتما. أما إذا كان لا يجب عليك الأخ وغيره فإنه تعطيه أيضا، ويجوز لك أن تعطي الأخ والعم والخال وغيره، من لا يجب عليك أن تنفق عليه يجوز لك أن تعطيه، إلا أنه يجوز لك أن تعطي القريب هذا الذي تنفق عليه أن تعطيه، لكن لا بشرط الفقر، كأن يكون غارم أو في سبيل الله أو ما شابه ذلك. والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض، لا يجوز أن ينقلها إلى مكان آخر حتى يستوعب الفقراء جميعا في البلد الذي يزكي فيه، للفقراء الذين تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء في نفس المنطقة، إلا إذا اكتفى أهل المنطقة فإنه يجوز بعد ذلك الإخراج. في التكفير يسقط والإساء والمنظور كذلك لا يسقط. يقول في التكفير يعني إذا كانت عليه كفارة قتل أو كفارة صيام أو غيره فإنه يسقط الفرض عن الناقل، لأن أطماع المستحقين لا, 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 لا تمتد إليه ولا يعرفون ماذا عنده. أما بالنسبة للزكاة فإن الناس والفقراء ينتظرون ويتحيرون متى يخرج هذا الرجل الزكاة، وكذلك الإيصاء والمنذور فإن الناس لا يعرفون عنها شيء. وصدقات النفل في الإسرار أفضل وأولى، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا يختلف باختلاف الحال واختلاف الناس. فمن الناس من إذا أردت وهو غني تريد أن يخرج منه مال ما يستطيع، لكن يحصل جمع، يجتمع مجموعة من الناس في يوم عيد أو في احتفال ثم يذكرون أن الجماعة الفلانية أو الرجل الفلاني أو كذا يحتاج إلى تبرع وكذا، فيقوم أحدهم ويتبرع ب100,000 و50,000 و1,000,000، ثم تجد بعد ذلك هذا الغني البخيل هذا الذي لا يخرج إلا ليقول الناس يخرج الملايين، ففي هنا يكون إبداء الصدقة أولى من الإسرار، وإن كان الإسرار أصلا هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في الأحاديث أنه من السبع الذي يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من إذا أنفق لا تعلم يساره ما أنفق يمينه، في الرواية ما تعلم يسار يمينه ما تنفق يساره، قالوا مبالغة في الإسرار ومبالغة في الإخفاء، فكأنه اليمين إذا أخرج النقود باليمين يستطيع أن يعدها ولو كان بغير عد، ولكن اليسار العادة أنها لا تعد، فكأنه يخرج بغير أن يتبين كم أخرج لمن أنفق. وصدقات النفل في الإسرار أفضل أولى، وللقريب أفضل، لأنها صدقة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين انقطع أنا ما أدري. يقول وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ووقت الحاجة وفي شهر الصيام، وهو بما احتاج عياله حرام، يحرم عليه أن يخرج قوت عياله وأهله وأيضا وأطفاله، فهذا حرام، كفى بالمرء إثم أن يضيع من يعول. قال وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل من أبي بكر وقد أخرج كل ماله، وقبل من عمر وقد أخرج نصف ماله، فهذا يختلف باختلاف الناس. فمن كان يستطيع الصبر بلا مشقة فإن شق عليه الصبر فعلى الاضطرار فليس له فيه أجر، إذ هو حينئذ مكروه. فأما إذا كان يستطيع الصبر فله أن يخرج ويصبر، هذه على خلاف بين الفقهاء. كتاب الصيام، الصيام في اللغة الإمساك وإمساك عن الكلام وعن الحركة وعن نظرة الرحمن صوما، وعن الحركة إذا خير صائمة وخير غير صائمة. والصيام في الاصطلاح هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. يجب صوم رمضان بأحد أمرين: باستكمال شعبان العدد أو رؤية العده لا للشهر في حق من دون مسير القصر. هذا الذي أشار يتكلم الآن عن متى يجب صوم رمضان، وهو يقول إما أن نستكمل شعبان 30 يوما وهو إذا لم نرى الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإذا غم علينا فلم نستطع أن نرى الشهر، في هذه الحالة نكمل الشهر 30 ثم نصوم. نعم، أو رؤية العدل هلال الشهر في عدل واحد بخلاف بقية الأشهر، فإنه لا بد من عدلين في حق من دون مسير القصر. هذا على رأي الإمام الرافعي. الإمام الرافعي يرى أن البعيد، أنه طبعا أهل البلد يلزمهم جميعا، لكن من كان خارج البلاد لا يلزمه، ومن هو الذي خارج البلاد؟ فالإمام الرافعي يقول على مسافة القصر يعتبر خارج البلاد، الإمام النووي يقول بل البعيد والقريب باختلاف المطالع، ورجحه الفقهاء، وهذا هو الذي اختاره. لذلك قال هذا الذي أشار إليه الرافعي والنووي اختار بالمطالعي. نعم، ولذلك مثلا مطلع اليمن مع مطلع اليمن يعتبر مع العراق مطلع واحد، وعدن مثلا وبربرة يعتبر مطلع واحد، والزيلع في الصومال كأنه وزبيد يعتبر مطلع واحد، وكذلك عدن وصنعاء وزبيد وموزع قالوا هكذا، هذه كلها تعتبر مطلع واحد، فهي تختلف باختلاف المطالع. فمن كان مطلع هذه يعرفها أصحاب الجغرافيا وخطوط العرض، أو من كان الخط واحد فهو يلزمه إذا رؤية في بلد، فإنه يلزم من كان في نفس الخط. وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. يقول أنه لا يجب الصوم إلا إذا كان مسلم بالغ عاقل، هذا الذي يجب عليه ويكون قادرا على الصوم، شخصا قادر. أما المريض فإنه لا يجب عليه ومسلم، أما الكافر لا يجب عليه مكلف يعني بالغ عاقل، وأما المجنون فلا يجب عليه، والصبي كذلك وإن كان يؤمر فيه الصبي ليعتاده. طهر يعني خالي من الحيض والنفاس، أما الحيض والنفساء لا نستمر ما في مشكلة حتى ننتهي ونجلس بعد ذلك إلى الفجر نرتاح. لا إله إلا الله. قال وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. يقول إذا كان الصوم فرضا فإنه يجب تبييت النية من الليل، إذا كان الصوم فرضا يجب لا صيام لمن لم يجمع من الليل، فيجب عليه أن يجمع من الليل، خلافا للمالكية الذين يقولون بجواز النية من أول الشهر إلى آخر الشهر، وخلافا للأحناف أيضا الذين يقولون بجواز النية بعد طلوع الفجر وغيره. طيب، فيقول إذا كان فرض فإنه يجب قبل طلوع الفجر، أما إذا كان نفل فإنه يجوز أن ينوي ولو كان بعد طلوع الفجر ولو كان بعد طلوع الشمس، المهم إذا قبل الزوال يجوز، هذا قول. والقول الثاني يجوز وأن كان بعد الزوال، أيوة. وفي القولين أيضا داخل القولين هل يجب عليه أن يكون اشترط أن يكون قد أمسك من طلوع الفجر عن الطعام وإنما نوى الآن أو لا يشترط؟ المعتمد أنه هذا أوجه الأول، قولان وهو قبل الزوال بعد الزوال، هذه أقوال، والمعتمد أنه قبل الزوال، وقول آخر أنه ولو كان بعد الزوال. وهناك وجهان أيضا، الوجه الأول أنه يشترط أن يكون قد أمسك عن الطعام من قبل طلوع الفجر، والوجه الثاني وأنه يجوز ولو كان قد أكل حتى قبل غروب الشمس بزمن يسمى صيام. وداخل الوجهين وجهان أيضا في أنه من متى يحسب له الأجر، فبعضهم يقول أنه من حين النية، وبعضهم يقول من طلوع الفجر، وفضل الله واسع. وإن يكن فرضا شرطنا نيته، يقول لكل يوم، يعني يشترط أن يكون لكل يوم. وإن يكن فرضا شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيته، يجب عليه أن ينوي من الليل، وبانتفاء مفطر الصيام يجب عليه أيضا أن 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 أن, أن أن يبتعد عن المفطرات كالأكل والشرب وغيره والحيض والنفاس. قال حيضين، هذا مثل الآن للمفطر، فقال حيض النفاس ردة الإسلام، فإذا حاضت المرأة ولو لحظة قبل غروب الشمس فإنها تفطر، وكذلك إذا نفست وإذا ارتد عاذنا الله وإياكم، إذا ارتد الشخص الرجل أو المرأة فإنه يبطل صومه إذا ارتد عن الإسلام. نعم، جنون كذلك إذا جن هذا الشخص قبل طلوع قبل تاريخ 29 شعبان ولم يصح إلا في واحد شوال، فإنه لا يجب عليه لا أداء ولا قضاء. جنون كل اليوم، فإذا جن من أول يوم إلى آخر اليوم فإنه لا يجب عليه صيام هذا اليوم لا أداء ولا قضاء. لكن من ينام، يقول إذا نام من أول اليوم إلى آخره فإنه يصح منه جميع يومه فصحيح الصيام، لأن عقله لا يزال موجود عنده وقد نوى النية قبل أن ينام، فيصح أن هذا الصوم، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يصح إذا أطبق عليه الإغماء. أما إذا صح من إغمائه ولو الحيضة فإنه يجوز له أو يصح منه هذا الصيام، وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو الحيضة يصح منه صوم، لأن الإغماء حال وسط ما بين الجنون والنوم. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر صوما، يقول أنه إذا نفذت ما يسمى جوف ومسمى عين، سواء كان فيه حال الطعام أو لا، سواء كان عود أو أكل أو غيره، فإن هذا يعتبر مفطر، لكن هذا فيه شدة، فيه شدة. يقول عين، يعني حتى لو كان أصبعه دخلت في دبره أو في فرجها فإنه يعتبرون هذا مفطر، وهذا فيه ما فيه. يقول وصلات مسمى جوف، والجوف عندهم لا يشترط أن يكون منفذ المعدة، وإنما من الفم أو الأنف أو من المأمومة أو الجائفة أو القبل أو الدبر، إذا وصل في القبل إلى المثانة أو غاب في الفرج. نعم، فهذا عندهم مفطر، وهذا فيه ما فيه. والصواب والله أعلم أنه إذا دخل ما يسمى إذا دخل شيئا باختياره إلى جوفه وكان محيلا فيه للطعام، كمثلا الإبرة وفي الدواء في ولو كانت في الوريد فإنها لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، فهذه مفطرة وغيرها لا تكون مفطرة. وكل عين وصلت مسمى جوف بمنفذ وذكر للصيام، جوف عندهم حتى لو كانت من مأمومة، بحيث إذا كسر رأسه مثلا من فوق ثم اغتسل ووصل الماء من هذا المنفذ إلى الآمة والمأمومة الذي أخذتموها في الشجاج والأرش، يقول أنها إذا وصلت يكون مفطرا، وهذا فيه شدة أيضا. والصواب والله أعلم أنه لا يفطر إلا إذا دخل إلى جوفه، لا فرق أن يدخل من فمه أو أنفه، المهم يدخل إلى المعدة ويكون محيلا فهذا. وأثناء الذكر أيضا، أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفطر. وكذا إذا كان مكرها عند النووي، خلافا للرافعي أنه يقول إذا كان مكرها فإنه يفطر، وخلاف الإيجار، إذا أوجر يعني أجبر بفتح فمه غصبا وأدخل الأكل إليه وأجر إيجارا، فهذا لا يفطر اتفاقا عند الرافع والنووي، بخلاف الإكراه فإنه عند الرافع يفطر لأنه أكل مختارا بعد الإكراه، وعند النووي لا يعد لا يفطر. كالبطن والدماغ ثم المثنى، يقول أنه إذا دخل في البطن فهذا هو المفطر، وسواء دخل إلى البطن أو إلى الدماغ، فيقول الدماغ والمثنى كالبطن يعتبر مفطر، والدماغ معروف في الرأس، والمثن يقول أنه إذا دخل من ذكره بمسبر أو غيره إلى أن وصلت إلى المثانة فهذا يكون مفطر، وهذا فيه شدة ودبر. ولذلك سألتني بعض وأنا كنت في قناة الشارقة، ما أدري امرأة من ألمانيا وغيرها، تذكر أنها إذا ذهبت إلى الطبيبة والطبيبة أو هي لعلها تكون هي طبيبة تفحص النساء من الأسفل بأصبعها مثلا، فهل يكون هذا مفطر؟ قلت لها لا يفطر والله أعلم. ودبر وباطن من أذنية، يقول أيضا إذا دخلت من دبره فإنه يكون أيضا مفطرا، وهذا أيضا فيه شدة. وكذلك إذا دخل هذا المفطر من أذنه فإنه يكون مفطرا. أما إذا كان جاهل فإنه لا شيء عليه. والعمد للوطئ إذا تعمد الوطئ إذا جامع زوجته وهو ذاكرا عامدا فإنه يكون مفطرا أيضا. أما إذا وسيأتي الكفارة إن شاء الله نذكرها للوطئ وباستقاء. يقول إذا استقى يعني طلب القي فإنه يفطر ولو لم يعود إلى جوفه شيء. أما إذا غلبه القي فإنه لا يفطر وإن عاد إلى جوفه شيء. أو أخرج المني باستمناء إذا خرج المني بطلبه مثلا بالاستمناء فإنه يفطر يقول. نعم أيوة. قال والسنة مع علم الغروب يفطر. قال يستحب أن يفطر ويبادر بالفطر مثلا علم أنها قد خرجت أن غربت الشمس. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولا يجوز للذين يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك السبك النجوم. فهذه مضاهة قالوا لليهود والنصارى فإنهم يؤخرون الصيام يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم. فلا يجوز لهم أن 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 يؤخروا الإفطار. بل بعضهم يذكر أن هذه من أصول أهل السنة والجماعة أنه يعني يبادر بالإفطار مخالفة لليهود والنصارى. أيوة. وإن كان الفقهاء يقول أنه سنة. وسنة مع علم الغروب أيوة الغروب يفطر بسرعة. وعكسه التسحر أي يتأخر إلى أن يبقى قدرا يسيرا لطلوع الفجر فلا يدخل نفسه أيضا في الشك. والفطر بالمائي لفقد التمر فإنه يفطر بالتمر بالرطب ثم بالتمر ثم بأي شيء حالي ثم بالماء أفضل لأن المعدة تكون فارغة. ويستحب له أن يفطر بشيء يهضم في الفم كالتمر غيره. وغسل من أجنب قبل الفجر هذا خروجا من خلاف من أوجب عليه الغسل. فإن مذهب أبي هريرة لعله والله أعلم من الصحابة يرى أنه لا يصح صوم من أصبح وهو جنب وهذا غير صحيح. قال ويكره العلك. العلك ليس هذا العلك الموجود الآن في الأسواق فهذا فيه من المواد والكذا ما هو مفطر وفيه الحلى أيضا ويجري فيه الريق ويدخل إلى المعدة فهذا يفطر. أما العلك المقصود فيه العلك العربي المعروف أو العلك الأشجار اللبان المعروف الذي يؤخذ من الأشجار فهذا إذا لم يصل فيه إلى الجوف شيء فإنه يجوز أن يأخذه في فمه مع الكراهة. ويكره قالوا لأنه يزيد العطش قالوا هذا. أيوة. قال هذا العلك من يعني يشترط أن لا يعود شيء فيه إلى جوفه. أما إذا عاد شيء فإنه يفطر. وذوق للطعام يكره أيضا ذوق الطعام لأنه طبعا لم يصل إلى جوفه شيء. أما إذا وصل إلى جوفه شيء فإنه قد يفطر. واحتجام أيضا يكره له الاحتجام خروجا من خلاف من أوجب عليه القضاء لأن الحنابلة والله أعلم يرون أن المحتجم يفطر أفطر الحاجم والمحجوم. وقد قلت لكم هذه القصة حين ذكرت لكم اصطلاحات فقهاء الشافعية وأن أحد فقهاء الشافعية المحدثين لعل بن الوليد النسابوري ذكر صح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم فقال أفطر الحاجم والمحجوم صح الحديث فهو مذهب الشافعي. فرد عليه الفقهاء أن الشافعي صح عنده الحديث ولم يعمل به لأنه عنده منسوخ بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال وذوق واحتجام يعني خروج من خلاف من يوجب عليه القضاء. ومج ماء عند فطر من صيام يقول أنه يكره أن يمج الماء فإن خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال يستحب له أن يتمضمض ويزدرد هذا الماء ويكره له أن يتبرأ من هذه الرائحة يعني هذا اجتهاد من الفقهاء. أما استياك صائم بعد الزوال فاختير لم يكره ويحرم الوصال. يقول أنه استياك الصائم بعد الزوال لا يكره اختير لم يكره. هذا طبعا ليس اختيار وإنما هو قول للشافعي أيضا أنه ذكر أنه لا يكره في بعضهم ذكر أن هذا قول للشافعي رجحه، لعله اختاره الإمام المزني ورجحه النووي كأنه والله أعلم، فكان لم يكره ويحرم الوصال. الشافعية والحنابلة يقولون يكره الاستياك للصائم بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ويكره له أن يزيل هذه الرائحة بالاستياك. لكن الصواب والله أعلم أن هذه الروائح تنبعث من المعدة، إذا احتاجت المعدة إلى أكل شيء مثلا ما أو إلى طحن شيء فلم تجد، فإنها تأخذ من المخزون وتتفجر هذه الروائح بعد ذلك كما يذكر الأطباء، ويخرج منها الرائحة من المعدة وليس من الفم. أما الرائحة التي من الفم فهي من باقي الفضلات والنثر الموجود من باقي الفضلات التي في الفم، فإنه يستحب أن يكون ذا طهارة للفم، مرضاة للرب، مسقطة مغضبة للشيطان، أيوة، فيستحب له أن يستاك في كل وقت وقتين لم يكره. ويحرم أيضا الوصال، لا يجوز له الوصال لأنه قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أيوة. وسنة صيام يوم عرفة، يستحب أيضا أن يصوم يوم عرفة لأنها تكفر ذنوب سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا لمن في الحج حيث أضعف، لأن الحاج مطالب بأن بالأدعية المعروفة، فإن هذا قد يضعفه عن ما هو أولى له، فصومه يكون خلاف الأولى. ولذلك هنا قال بالكلام يعني خلاف الأولى، أي حيث أضعفه. أما إذا لم يضعفه فإنه يجوز له الصيام، وإن كان المعتمد أنه لا يستحب للحاج الصوم سواء كان يضعفه أو لا يضعفه. وست شوال يستحب أيضا صيام الستة شوال، من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فإنه كأنما صام الدهر كله، وبالولاء أفضل من 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 التفريق. لكن لعله والله أعلم المالكية رأوا عدم الاستحباب هذه الصيام، لأن بعض الناس يرى أن العيد لا يكون آخر يوم من رمضان يعني يترك واحد شوال، وإنما عيده أو عيده يعتبر بعد أن يصوم الست الأيام، ولذلك يؤخر الذبيحة وعزوبة الناس ويحتفل بذلك اليوم وكأنها عيد. فلعل المالكية أيضا يكرهون صيام هذه الست لهذه الأسباب. وعاشوراء أيضا يستحب صوم يوم عاشوراء ثم يقدم قبلها يوم تاسوع أو بعدها يوم ليخرج من خلاف اليهود والنصارى في صيامهم هذا اليوم. وصوم الاثنين يستحب أيضا صوم الاثنين والخميس، لا أورد الأحاديث في ذلك، مع أيام بيض ثلاث أيام من كل شهر، سواء الأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت بيض لأنه يستوي فيه الضوء في الليل والنهار، لا يحتاج الإنسان فيه إلى الكهرباء كما هو الحاصل عند بعض الناس في القرى، فإن الكهرباء لم تصل إليهم إلى الآن. وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، الشروع بالمشروع هذه قاعدة فقهية، الشروع بالمشروع لا يغير المشروع، الشروع بالمشروع لا يغير المشروع، فإذا شرع بالنافلة فإنها لا تكون فرضا إلا في بعض المواطن. فالشروع بالمشروع يغير المشروع إذا كان في الحج، فإنه وإن كان نافلة فليس لنا حج أو عمر نافلة فيكون فرضا، فإنه إذا أفسده وجب عليه القضاء. الحج والعمرة وكذا الجهاد لحق المسلمين، فإذا كان هو نافلة في حقه فإذا خرج للجهاد فلا يجوز له الرجوع لحق المسلمين. وفي صلاة الجنازة أيضا إذا شرع فيها فإنه كانت عليه كانت نافلة، لكن إذا شرع فيها فإنه يجب عليه الإتمام لحق الميت. وكذا أضفت أيضا أنا خامس من ليس من عندي ولا من كيسي، وإنما من أقوال العلماء التي لم يعتمدها كثير من الفقهاء لكنني اعتمدتها، وهي أقوى أيضا، وهو العلم الشرعي لمن كانت قريحته سليمة ووجد الشيخ ووجد الكتاب ووجد الفراغ، وكإذا كان في بلده أو في محله ليس هنا كمجتهد مطلق فإنه يجب عليه إذا كان ذكيا وتفرغ وقد شرع في الفقه فإنه يحرم عليه الخروج، ويجب عليه أن يواصل العلم حتى يكون مجتهدا إذا في مسيرة العدو. قالوا في مسيرة العدو يجب إذا لم يوجد فيه
فكيف إنه يجب عليه أن يرحل ليطلب العلم؟ وصوم الاثنين كذا الخميس مع أيام بيض وأجل لمن شرع في النفل أن يقطعه بلا قضاء، يجوز أن يقطعه ولو قبل غروب الشمس بقليل أن يقطع، يجوز ولا يعتبر آثما، لأن الشرب المشروع لا يغير المشروع ولا يجوز قطع لما قد فرض. فإذا كان فرض كان صوم رمضان أو كان قضاء، إن كان قضاء فبعض الفقهاء يقول إن كان قضاء على الفور كان يكون متعد بفطره فإنه يحرم عليه قطعه، وبعضهم يقول سواء كان على الفور أو غيره فإنه لا يجوز له قطعه إن كان قضاء. إذا كان طبعا إذا كان واجب وذلك وأجز لمن شرع في النفل أن يقطعه يعني بدون قضاء ولم يجوز قطعا لما قد فرض. ولا يصح صوم يوم العيد، يحرم عليه أن يصوم يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر خلافا وإن نذر أن يصومه فإنه لا يقع هذا النذر ولا يصح منه ويحرم عليه، خلافا للأحناف الذين يقولون يصح منه هذا النذر ويصوم يوم غيره، وإن صام هذا اليوم صح منه هذا الصيام، وإنهم يعتبرون هذا مشروع بأصله منهي بوصفه، فعندهم الباطل لابد أن يكون منهيا عنه بأصله ووصفه، وهذا غير صحيح. فصيام يوم العيد أيضا يحرم ولا يصح ولا ينعقد، وكذا أيام التشريق، ويحرم صيام أيام التشريق وهي 11 والثاني عشر والثالث عشر، يحرم صيامها لغير الحاج العادم للهدي. أما العادم للهدي فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام، وهي من المسائل المفتى بها من القديم على الجديد. أما الجديد فإنه لا يجوز أن يصوم هذه الأيام ولا ترديد، يعني لا يجوز له أن يصوم يوم الشك وهو اليوم 30 من شعبان، إذا أصبح الناس وقد تحدثوا برؤية الهلال من أطفال ونساء ومن لم تصح شهادته يعني، فهنا هذا يسمى يوم الشك لا إن يوافق عادة أو نذرا. فإذا كان هذا يوم الترديد أو يوم الشك وافق يوم اثنين أو خميس فإنه يجوز له أن يصوم، لأن العادة منه أنه يصوم هذا اليوم، أو كان قد نذر فإنه إذا وافق نذرا بأن صامه عن نذره أو عن قضاء كان عليه وتضيق أو كفارة فإنه يجوز له أن يصوم. أيوة، أو وصل الصوم بصوم مرة، إذا صام إذا واصل بأن وصله ما قبله يعني من أول رمضان مثلا، من أول شعبان، من قبل انتصاف شعبان إلى آخره، فإنه يصح صومه بخلاف ما إذا وصله بما بعد النصف، فإنه عند فقهاء الشافعي وغيرهم قالوا لا يصح هذا الصوم، أي ولأنه يحرم عندهم بعد نصف شعبان الصوم بلا سبب. يكفر المفسد صوم يومي من رمضان إن يطأ مع إثمي، يقول إذا كان قد وطأ زوجته في نهار رمضان فإنه يكفر عن هذا اليوم إذا كان ذاكرا لهذا الجماع غير ناس وكان آثما بهذا الإفطار، إذا كان آثما. أما إذا لم يأثم فإنه لا ليس عليه كفارة. فإذا جامع مثلا وهو مترخص بالسفر أو المرض فإنه يجوز له أن يجامع زوجته، فهذا لا شيء عليه، كمثل من ظاهر لا على المرأة. يقول الكفارة كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة مسلمة سليمة من العيوب، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا لا على المرأة. يقول المرأة يسمى المرأة وتسمى أيضا المرأة يعني الأنثى، فهذا لا يجب على الزوجة، لا يجب عليها الكفارة. في المذهب القول المعتمد أنه يكفر الرجل عن نفسه فقط ولا يجب على المرأة شيء، وهنا قول آخر أنه تجب على الرجل والمرأة، وإنما تلزم الرجل هو الذي يكفر وهي لا تكفر، وهنا قول آخر أنه يجب عليه هو كفارة وعليها كفارة. وفائدة الخلاف تأتي فيما إذا كان زوجها صبي أو مجنون فإنه تلزمها الكفارة حينئذ تكفر، كمثل من ظهر لا على المرأة وكررت إن الفساد كرره، يعني لو كرر الفساد اليوم الثاني فكذلك تتكرر لا بنفس اليوم، فإنه لو جامع 30 مرة في 30 اليوم يجب عليه 30 كفارة، ولا تتداخل الكفارات، بخلاف ما لو كرر الجماع في اليوم الواحد فإنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة فقط، ولازم بالموت دون صوم بعد تمكنا لكل يوم. يقول إذا مات وهو عليه صوم وقد تمكن من أن يصوم هذا اليوم ولم يصومه، كأن كان سافر مثلا أو مرض فأفطر، ثم مر عليه أيام من شوال كان يمكن أن يصوم ولم يصوم، ففي هذه الحالة يكفر عنه، يخرج عنه مدمن طعام، وهذا على الجديد أنه يكفر عن هذا الميت من مات عليه صوم أو غيره، فإنه يخرج عنه مدمن طعام، ولا يجوز الصيام أحد عن أحد ولا صلاة أحد عن أحد. وكذا عند الأحناف والمالكية لا يخرج إلا إذا أوصى، أما الصوم فلا. أما الحنابلة فإنهم يقول يصوم إذا كان الصوم الذي فاته نذرا، أما الشافعي في القديم خلافا للأربعة الجديد والثلاثة فإنه يصوم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان فرض أو يعني من رمضان أو نذر أو غيره، وهو الراجح، وهي من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. ولازم بالموت دون صوم بعد التمكن لكل يوم مدة طعام غالب في القوت، يعني من غالب قوت أهل البلد، وجوز الفطر لخوف موت، يجوز ليس للخوف الموت، خوف المرض، يعني يخاف أن يمرض أو يخاف أن يهلك، في هذه الحالة يجوز له أن يفطر، ولا يشترط أن يصل إلى حد الموت. أيوة، قال ومرض وسفر، أيوة ذلك إذا كان خاف المرض فيجوز له أن يفطر، والسفر إذا كان أنشأ الصوم وهو في حال السفر، أما إذا كان أنشأ السفر بعد طلوع الفجر فقالوا لا يجوز له الإفطار لأنه قد وجب عليه الصوم. ومرضا وسفرا إن يطل إذا كان السفر طويلا، أما السفر القصير فقد بينا لكم في متن أبي شجاع الرخص والأشياء الذي يجوز الترخص فيها في السفر القصير دون الطويل وفي الطويل دون القصير. وخوف مرضع وذات حمل، المرضع والحامل إما أن تخاف على نفسها وإما أن تخاف على جنينها وإما أن تخاف عليهما، فإن خافت على نفسهما فإن المرضع أو الحامل إذا خافت على نفسها فإنها يجوز لها أن تفطر وتقضي فقط بدون أن تفتدي وتكفر، أما إذا خافت على جنينها أو عليهما فإنها تقضي وتكفر. قال خوف المرضع وذات حمل منه على نفسهما ضرا بدا يجيب القضاء دون الافتداء، إذا خافت على نفسها فقط، أما إذا خافت على جنينها فإنه سيأتي كما قال المد والقضاء لذات الحمل أو مرضع إن خافت للطفل. طيب، قال ومفطر بهرم لكل يوم، هذا الشخص الذي قد هرم وكبر وعجز عن الصيام ولا يستطيع أن يصوم فإنه يسقط عنه الصيام ويفدي عن كل يوم مد كما مر بغلا قضاء صوم، لا يجب عليه القضاء. وحتى بعض الفقهاء يقول وإن قدر بعد ذلك على القضاء فإنه لا يلزمه القضاء. قال والمد والقضاء لذات الحمل هذا أو مرضع إن خافت لطفل، فإذا خافت على الطفل فإنه يجب عليها مع القضاء المد لهذا الإفطار. قال باب الاعتكاف، أيوة، والاعتكاف طبعا هو الحبس ومنع الناس واللبث في كما في الاصطلاح اللبث في المسجد بنية معروفة سنة، وإنما يصح إن نوى بالمسجد المسلم بعد أن ثوى لو لحظة وسنة يوما يكمل وجامع وبالصيام أفضل وأبطل إن نذر التوالي بالوطئ واللمس مع الإنزال لا بخروج منه بالنسيان أو لقضاء حاجة الإنسان، أيوة، أو مرضا شق مع المقام والحيض والغسل من احتلام والأكل والشرب أو الأذان من راتب والخوف من سلطان. طيب، يقول أن الاعتكاف مسنون، يستحب للإنسان أن يعتكف، لا بأس نقف بعد الاعتكاف ما في مانع. طيب، يقول أنه سنة هو مسنون ليس واجب، فيستحب للإنسان أن يعتكف أن يخلو مع الله سبحانه وتعالى شهر، نصف شهر، 10 أيام، أسبوع، يوم، 3 أيام، ولو بالسنة مرة يعني والأفضل يكون في رمضان شهر رمضان، ما يستطيع في العشر الأواخر، ما يستطيع في الأحد منها، فإنه يعني يتحرى فيها ليلة القدر. طيب سنة، وإنما يصح هذا الاعتكاف إذا نوى، يكفي النية والدخول المسجد. عند الشافعية يجوز له أن يعتكف له في المسجد ولو في مصلى، بخلاف غير الشافعية، فإن بعض الفقهاء يرى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في ثلاث المساجد. بعض الفقهاء يقول أنه لا يكون الاعتكاف إلا في الثلاث المساجد، وهذا خطأ، بل يجوز عند الشافعية الاعتكاف في أي مسجد. وبعض الفقهاء يقول أن يكون مسجدا جامع، وهذا أيضا خطأ، فعند الشافعية يجوز أن يكون ولو كان في المسجد، وقد جوزنا له الخروج لقضاء الحاجة وللأكل والشرب والاغتسال، فيجوز له الخروج أيضا لسماع الخطبة، ولا شيء عليه حتى وإن كان منظورا، فإنه لا يقطع التتابع كما سيأتي معنا. وبعضهم يرى أنه لا بد من الصوم، وعند الشافعية يجوز ولو بغير صوم، وعندهم يذكر أنه لا بد أن يكون أقل شيء يوم، فعند الشافعية ولو لحظة بمكث، يسمى ما يسمى مكث، فيكفي، فضل الله واسع. وإنما يصح النوى بالمسجد، لا بد أن يكون في المسجد المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه ولا يصح منه، بعد أن ثوى يعني مكث لو لحظة، يعني بقدر حتى سبحان رب العظيم، يعني ما يسمى مكث. والسنة يوما خروج من الخلاف، أصل وقاعدة في المذهب، وأصول من أصول وقواعد المذهب مراعاة الخلاف دائما، هذه يحفظوها، ولذلك يسن فيها أن يكون يوما، وأن يكون جامعا مسجد جامع، وأن يكون فيها أيضا بالصيام خروجا من خلاف من أوجب اليوم كامل والصيام والجامع وإلى آخره. قال لو لحظة وسن يوما يكمل وجامعا يفضل، الجامع ما يقف فيه الجمعة، وبالصيام أفضل، يستحب أيضا أن يكون صائما، وأبطل إن نذر التوالي بالوطئ واللمس مع الإنزال، إذا نذر أن يوالي الصيام شهر مثلا ثم أبطله بالخروج أو بالجماع بالوطئ، يعني كان خرج إلى بيته ليأكل أو يشرب ثم جامع زوجته أو لمسها ثم أنزل، في هذه الحالة يبطل هذا التوالي، وإنه يستأنف لابد، لا بخروج منه بالنسيان. إذا خرج من المسجد ناسيا للاعتكاف فكذلك يعد هذا النسيان للصوم والحج والصلاة وإلى آخره، وكذا في الاعتكاف أو لقضاء حاجة الإنسان، كان خرج لقضاء الحاجة في الحمام مثلا أو للوضوء فلا شيء عليه ولا يقضي حتى التتابع. أما إذا خرج للأكل أو للشرب فإنه يجوز له أن يخرج إلى بيته ليأكل أو يشرب أو يغتسل، لكن يقضي هذه الساعات التي سيخرج إلى بيته. فلو أن بيته مثلا تبعد من المسجد مسافة ساعة، فيذهب ساعة ويعود ساعة ويمكث هناك ساعة، ونذر أن يصوم أو نذر أن يعتكف 30 يوما، في هذه الحالة يقضي 90 ساعة، هذه الثلاث الساعات اللي كان يخرجها كل يوم يقضيها بعد أن ينتهي، إذا كان نذر التوالي. أو مرض شق مع المقام يجوز له الخروج، إذا شق المرض كان به إسهال قد يجب عليه الخروج حتى لا ينجس المسجد، وكذلك الحيض والغسل من احتلام، فإنه لا يجوز له المكث بعد أن احتلم في المسجد، وكذا الحائض يحرم عليها المكث في المسجد إذا خافت تلويثه، فتخرج أيضا ويقطع هذا التتابع إذا كان نذرت أن تتابع 10 أيام إلى 15 يوم مثلا. أما إذا كان شهر ولا يمكنها كأن لم تكن حامل مثلا، ففي هذه الحالة لا يقطع التتابع. والأكل والشرب أو الأذان يجوز أن يخرج أيضا للأكل، وهذا أيضا عذر، والشرب كذلك أيضا عذر، والأذان إذا كان من راتب فلا يبطل بخروج المؤذن الراتب للأذان إلى إذا كانت المنارة بعيدة من المسجد قليلا أو منفصلة عن المسجد. أما الآن فإن الأذان يؤذن من المحراب والصوت يسمع إلى أقصى الدنيا، أما إذا كان غير الراتب فإنه قالوا يبطل بخروجه، وبخلاف أيضا المنارة البعيدة فإنه ينقطع بخروجه إليها. والخوف من سلطان ظالم، إذا كان هذا السلطان ظالم وإنه إذا وجده سيحبسه ويسجنه بظلما وكذا، فإنه قالوا يجوز له الخروج ولا يقطع منه هذا الاعتكاف. والأكل والشرب أو الأذان من راتب، والخوف من سلطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.